أعوذ بالله السميع العليم.
تحدث على هذه المسألة بشيء من التفصيل فراجعوه.
فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف في شطر الآية، فقد يفهم البعض أن هذه الوقفة إنما هي آية جديدة وليس الأمر كذلك، فيدب الخلاف. إذا جاءت الوقفة في شطر الآية دب الخلاف بين بعض أهل العلم، فمنهم من عد هذه وقفة ومنهم من عد هذه آية، فجعل الآية الواحدة آيتان. فإذا كان الأمر كذلك فإن عد الآيات بعد ذلك على هذه الوقفات يزيد. وها هنا يقول أنهم يعني اتفقوا على أنها 6000 آية. قال: وأما كلماته فقال الفضل بن كيران عن عطاء بن يسار 77000 كلمة و439 كلمة. وأما حروفه فقال عبد الله ابن كثير عن مجاهد: هذا ما أحصينا من القرآن، وهو 300000 حرف وأحد 20000 حرف ومئة وثمانون حرفا. وقال الفضل عن عطاء بن يسار: 300000 حرف و23000 و15 حرفا، يعني قرابة العد 323000 و15 حرف، هذا عده. وقال سلام أبو محمد الحماني: إن الحجاج جمع القراء والحفاظ والكتاب، فقال: أخبروني عن القرآن كله كم من حرف هو؟ قال: فحسبنا فأجمعوا أنه 340740 حرفا، يعني 340 بنقطه. قال: فأخبروني عن نصفه ماذا هو؟ فأخبروني عن نصفه، فإذا هو إلى الفاء من قوله في الكهف وليتلطف، وثلثه الأول عند رأس 100 آية من براء، والثاني على رأس 100 أو 101 من الشعراء، والثالث إلى آخره، وسبعه الأول إلى الدار من قوله تعالى: فمنهم من آمن به ومنهم من صد، والسبع الثاني إلى التاء من قوله تعالى في سورة الأعراف: أولئك حبطت، والثالث إلى الألف الثانية من قوله تعالى في الرعد: أكلها، والرابع إلى الألف في الحج من قوله: جعلنا من سكى، والخامس إلى الهاء من قوله في الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، والسادس إلى الواو من قوله تعالى في الفتح: الظانين بالله ظن السوء، والسابع إلى آخر القرآن، والسابع إلى آخر القرآن. قال سلام أبو محمد: علمنا ذلك في 4 أشهر. في بعض النسخ عملنا كلهما لا بأس، يعني علموا هذا في قرابة الإيه؟ قرابة 4 أشهر، يعني عدا لكتاب الله تبارك وتعالى. قالوا: وكان الحجاج يقرأ في كل ليلة ربع القرآن، فالأول إلى آخر الأنعام، والثاني إلى وليترقب من سورة الكهف، والثالث إلى آخر الزمر، والرابع إلى آخر القرآن. طبعا مسألة عد آيات القرآن قد يحصلها البعض وليست بغاية في ذاته، فلم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشغلون بعد أحرف القرآن، وطالما نشط إليها بعض أهل العلم فلا بأس، حتى يرغب الناس في قراءة كتاب الله تبارك وتعالى وفي هذا الأجر الكبير. لكن هذه الأعداد حقيقة، وبخاصة هذه الأعداد، هذا العدد في الأزمنة المتقدمة قد يكون فيه شيء من عدم الفهم. ولعل البعض نشر في اثارنا يعني حده عددا تاما صحيحا لا اشكال فيه. وده طبعا يكون تابع للقراءه، لان في بعض القراءات قد تحذف الالف وقد تضاف الالف ونحو ذلك تبعا للرسم العثماني، فيختلف في طبيعه الحال العد. فلو ان العد كان بالنسبه الى قراءه لكان اجود، يعني نقول في روايه حفص عن عاصي عد الان وعد الاحرف بهذا الايه بهذا العدد، وفي روايه فلان هكذا الى اخره، حتى يكون الامر مقيدا ومضبوطا. لكن الانسان لا يشغل بمثل هذا، انما يشغل بقراءه كتاب الله تبارك وتعالى، اذ لم يامر الله جل ثناؤه بعد ايات القران. وان شغل الانسان بهذا فنعم الشغل، يعني نعم الشغل ان يشغل الانسان بعد ايه بعد يعني ايات او احرف كتاب الله تبارك وتعالى. حتى يعني من جميل ما طلعت عليه في هذا ان البعض كما هو مذهب الجمهور يرى حرمه مس المصحف اذا كان محدثا، فجاء الى تفسير الجلالين قال والله انا لا ادري هل هذا يحسب تفسيرا ام يحسب ايه يحسب قرانا، لان يعني العدد قد يتقارب، هل اكثره قران ام اكثره تفسير. فقام بعد احرف القران وعد احرف تفسير ابن كثير حتى يرى هل يجوز له ان يقبض بيده على التفسير ابن كثير ومتوضئ الجلالين بيده او هو محدث او لا. وده طبعا من الامور التي ايه يعني ينفر منها الانسان ويضيع فيها طبعا ايه وقته. الشاهد ان عد الايات في هذا المبحث لا يطلب بذاته، وانما ان فعله البعض فلا باس، ولم يستانف بما قاله الامام ابن كثير رحمه الله. قالوا وكان الحجاج وفر الى اخره. قال وقد حكى الشيخ ابو عمرو الداني في كتابه البيان خلافا في هذا كله، فالله اعلم، سواء في عد الايات او في عد الكلمات او في عد الاحرف. قال واما التحزيب والتجزئه فقد اشتهرت الاجزاء من 30 كما في الرباعيات او كما في الربوعات، نعم كما في الربوعات للمدارس وغيرها. يعني كذلك التحزيب والتجزئه هذا الامر كيف يضبط؟ وهو تحدث عليه تنبه في بدايه كتاب فضائل القران، ممكن تراجعوا الاخبار التي سردها. قال وقد ذكرنا فيما تقدم الحديث الوارد في تحديد الصحابه للقران، والحديث في مسند الامام احمد وسنن ابي داود وابن ماجه وغيرهم عن اوس بن حذيفه انه سال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كيف تحزبون القران، قالوا ثلث وخمس وسبع وتسع هكذا وأحد عشر وثلاث عشرة والحزب المفصل حتى نختم. الذي عليه العلماء أن تجزئة القرآن وتحزيب القرآن، وده أمر أصبح متفق عليه الآن، يعني مسألة التجزئة ومعرفة الحزب خلاص أمر أصبح إيه معلوم لا إشكال فيه. والعلماء على أن تجزئة القرآن وتحزيبه وتقسيمه الى هذه الاربع على هذه الصوره الموجوده الان، يعني جمهور العلماء على ان هذا الامر اجتهاد، هذا امر اجتهاد وله اصل من فعل الصحابه كما سمعنا الخبر الان، وليس المعنى معنى التجزئه والتحزيب معنى تعبدي، وانما هو لتيسير اخذ كتاب الله تبارك وتعالى لا غير. تعلمون ان سوره البقره كبيره، فان لم يعني تحزب بهذه السوره وتجزا صعب على الانسان ان يحفظ سوره البقره دائما. وده من يعني من مقاصد كتاب الله تبارك وتعالى في ذكر السور، يعني لماذا لم يجعل الله تبارك وتعالى القران كله سوره واحده من اوله الى اخره؟ من هذه الفوائد التي ذكرها العلماء حتى يسهل اخذه، فيبتدئ الانسان ياخذ الفاتحه وقل هو الله احد والسور الصغيره، ثم يرتقي الى ان يصل الى إلى البقرة في أول كتاب الله تبارك وتعالى. فكذلك التحذيب والتجزئة من أغراض التحذيب والتجزئة أن يسهل أخذ كتاب الله تبارك وتعالى. يسهل هذا مشاهد، هذا مشاهد في حفظ القرآن، أن يحفظ الإنسان الربع الأول ثم الثاني. لو قيل له احفظ البقرة إن لم يصل إلى ربع ثم ربع الذي يليه وهكذا، وشق عليه أن يحفظ سورة البقرة، ولا يستطيع أن يضبطها، والأمر بسيط. ثم قال فصل: واختلف في معنى السورة مما هي مشتقة ثقيلة من الإبانة والارتفاع. قال النابغة: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة. وقيل بشرفها وارتفاعها تكون بالبال، وقيل سميت سورة لكونها قطعة من القرآن وجزءا منه مأخوذة من أثار البناء وهو البقي. وعلى هذا فيكون أصلها مهموزا، وإنما خففت الهمزة فأجلت الهمزة واوا لانضمام ما قبلها. وقيل لتمامها وكمالها، لأن العرب يسمون الناقة التامة سورة. قلت: احتمل أن يكون من الجمع والإحاط بآياتها، كما يسمى سور البلد لإحاطته بمنزلته ودونه. وجمع السورة سور بفتح الواو، وقد تجمع على سورات وسوارات. نتحدثنا في منظومة الجمجمة على معناها الدعوة ومعناها الدعوة، أنا أشعر لا نريد أن نطيل يعني بالإطالة. وقلنا أن يعني إن أخذت من طور المدينة بكون هذا السور أحاط بالمدينة، وأن هذه السورة أحاطت بمجمل أو بمجموعة من الآيات، كان أجود ذلك. قلت: يحتمل، نعم. قال: وأما الآية فمن العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصاله، أي هي بائنة عن أختها منفردة. قال الله تعالى: إن آية ملكه، وقال النابغة: توهمت آية لها فعرفتها بست أعوام وذا العام سابع. وقيل لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه، كما يقال: خرج القوم بآياتهم، أي بجماعاتهم. قال الشاعر: خرجنا من النقبين لا حي مثلنا، بآياتنا نزجي اللقاح المطافلة. وقيل سميت آية لأنها عجب يعجب البشر عن التكلم بمثله. قال السجوي: وأصلها آية مثل أكمة وشجرة، فحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت آية بهمزة بعدها مدة. وقال الكسائي: أصلها آياتا على وزن أو آياتا على وزن آمنة، فقلبت ألفا ثم حذفت لالتباسها. وقال الفراء: أصلها أيتا لتشديد الياء الأولى، فقلبت ألفا تراها بالتشديد فصارت آية، وجمعها آي وآيات وآيات. نعم. إذا الإمام علي رحمة الله تبارك وتعالى استطرد في معنى الآية في اللغة، وذكر هذه الأقوال التي سمعنا. الآية كما هو معلوم تحديد الآيات هذا شيء توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا أنزلت الآية يقول: ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا. إذن كانت الآيات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فتلحق ببعض السور، ولهذا احنا ذكرنا ان تم صور مكية وفيها بعض الايات الايه الايات النبوية، فقد تلحق بعض الايات ببعض هذه الصور التي نزلت بمكة، ولهذا ترتيب الايات هذا شيء توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ترتيب الصور، فان الصحابه اجتهدوا في هذا الامر، اجتهدوا تبعا لبعض القرائن التي راوها من النبي صلى الله عليه وسلم سواء حال قراءته او حال شربه، كما في حديث حذيفه انه افتتح بالبقره الى اخره. فالشاهد ان الايه وهذا ما يعنينا ترتيب الايات في كتاب الله تبارك وتعالى شيء توقيفي لا مجال للراي فيه. الوقفات في بعض الايات هذا شيء قد يكون تبعا لقراءة القارئ، لأن بعض العلماء يرى أن الوقفات إن كانت حملت معنى صحيح فيصح الوقوف ويصح الابتداء، يعني لو أن الآية بها قول ولا وقف فيه، لو أن الآية بها قول ولا وقف فيه، بعض أهل القراءات يقولون يصح الوقف والابتداء إن حسن المعنى، وبعض الناس يقول لا بل الوقت ها هنا توقيف، الظاهر الاول ان الوقت ليس بتوقيف وانما هو جاء من تحمل بعض الروايات، يعني كان في روايه حفص يقف ها هنا ويبتدي ها هنا ولا يقف في هذه الايه وانما يصلها، لكن هل هذا الامر توقيفي؟ لا ليس بتوقيف، الظاهر انه ليس بتوقيف. واما الكلمه فهي اللفظ الواحد وقد تكون على حرفين مسلمان ولا ونحو ذلك، وقد تكون أكثر، وأكثر ما تكون 10 أحرف مثل ليستخلفنهم أو ألزمكموها أو فأسقيناكموها، وقد تكون الكلمة الواحدة آية مثل والفجر والضحى والعصر، وكذلك ألف لام ميم وطه وياسين وحاميم في قول الكوفيين، وحاميم وعين سين قاف عندهم كلمات، وغيرهم لا يسمي هذه آية بل يقول هذه فواتح الصور، يعني قد لا تعد هذه آية، يعني هذه الفواتح ألف لام ميم وغيرها تعد آية عند بعض أهل الصوفة قد لا يعد هذه آية، ولهذا احنا بنقول في بعض القراءات إذا أتيت ببعض المصاحف التي طبعت الآن في بعض القراءات تجد أن عد الآيات يختلف من إيه؟ من قراءة إلى أخرى. وقال أبو عمرو الداني لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله تعالى مدهامتان سورة الرحمن. طيب قال القرطبي في فصل هذا الفصل في بعض النسخ يعني أخر أو قدم عفوا هذا الفصل في بعض النسخ قدم في بداية إيه؟ في بداية هذا الفصل. قال القرطبي رحمه الله أجمعوا على أنه ليس في القرآن شيء من التراتيب الأعجمية، وأجمعوا أن فيها أعلاما من الأعجمية كإبراهيم ونوح ولوط، واختلفوا هل فيه شيء من غير ذلك، نعم من غير ذلك بالأعجمية، فأنكر ذلك الباقلاني والطبري وقال ما وقع فيه مما يوافق الأعجمية فهو من باب ما توافقت فيه اللغة. اختلف العلماء في هذه الألفاظ التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى ونسبت للعجمة لغير لسان العرب، قيل هذه الألفاظ أعجمية ولكن العرب عربتها. ابن عطية رحمه الله يقول فحقيقة العبارة أنها في الأصل أعجمية لكن العرب استعملتها وعربتها فهي عربية من هذا الوجه، يعني هذه الألفاظ متفق بداية على أن الأعلام تم أعلام أعجمية في كتاب الله تبارك وتعالى، لكن هل تم أشياء أخرى غير الأعلام في كتاب الأعجمية؟ هذا الذي نتحدث عليه، نتحدث على الأعلام. الإمام الطبري عليه رحمة الله تبارك وتعالى كان يذهب الإقدام مروي عن الإمام الشافعي أن هذه الألفاظ مما اتفقت فيها اللغات، مما اتفقت فيها اللغات، يعني هذه التي يقول هذه الكلمة التي توصف بأنها أعجمية هي عربية وهي أعجمية، فتوافقت اللغات في هذه اللفظة، فهي أعجمية من وجه وعربية من وجه من وجه آخر. طبعا وجود بعض الأعلام أو وجود بعض الكلمات الأعجمية في كتاب الله تبارك وتعالى هذا لا ينافي قرآنا عربيا بلسان عربي ونحو ذلك من الآيات التي جاءت، لأن المعنى أن كل ما في كتاب الله تبارك وتعالى عربي، كلمات عربية. أما هذه الكلمات فإنها يعني لا تخل بأصل كتاب الله تبارك وتعالى. وعلى هذا في كتاب الله تبارك وتعالى بعض هذه الكلمات الأعجمية لا ينكر هذا، وتنبهوا أن هذا المبحث طويل الزيل جدا ولا ينبني عليه حكم، لا ينبني عليه أي حكم عند الأول أو الثاني إلا إغلاق باب الطعن في كتاب الله تبارك وتعالى، وأنه يقول أن ثم تناقض في القرآن، كيف يكون بلسان عربي وكيف يكون فيه بعض التراكيب الأعجمية، ولهذا أغلق بعض العلماء هذا الباب من أجل هذه الشبهة. اتفق النحاة على أن إبراهيم ونوح ولوط ونحو ذلك هذه من الأشياء الممنوعة من الطعن لكونها علمية وعزمة، أجل حد التفاق، فكون هذه الكلمات الأعلام علمية وعجمة إذا هي عجمة، وهذا سبب من أسباب منعها من الصرف، معنى عجمة أنها وضعت على لغة العجم، وهذا محل الكفر. الإمام السيوطي عد كل الكلمات التي نُنتجت في الأعجمية في الإتقان وبلغت 120 كلمة. طب 120 كلمة احنا لسه لما نشوف نتحدث على عدد الكلمات لا يضاهى هذا الايه، يعني 120 لو سلمنا بان كلها اعجميه فيعني لا يخل باصل الكتاب وانه كتاب عربي. ابن عباس اسر عنه انه قال على ناشئه الليل قال قيام الليل بالحبشي وغيرها، يعني كثير جدا اسر عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه التفسيرات. كما ذكرنا الإمام الشافعي هذا ابن جرير قال الكل عربي ونقول هذا من توافق اللغة فنفس، والأمر في هذا سهل جدا ولا ينبني عليه أي حكم فقهي سواء أثبت أو نفي، لكن حقيقة إغلاق هذا الباب يكون يعني حسن. لماذا؟ لأن المبتدع يزعرون على أهل السنة والجماعة بمثل هذه الأمور ومثل هذه الشروط. هذا ما يختص بهذه المقدمة التي يتكلم عليها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ثم يبتدئ في الفاتحة. قال سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، قال يقال لها الفاتحة أي فاتحة الكتاب خطا، وبها تفتح القراءة في الصلوات، ويقال لها أيضا أم الكتاب عند الجمهور، ذكره أنس الحسن وابن سيرين فرح تسميتها بذلك، قال الحسن وابن سيرين إنما ذلك اللوح المحفوظ، وقال الحسن الآيات المحكمات هن أم الكتاب، ولذا كره أيضا أن يقال لها أم القرآن. وقد ثبت في بعض النسخ في الحديث الصحيح عند الترمذي، وقد ثبت في الصحيح عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم حديث يعني ثابت. طبعا هو قال في الصحيح عند الترمذي، يعني لو نسخة الأجود لو قلنا في الحديث الصحيح يعني يكون هذا أجود، يعني الحديث يعني في البخاري بلفظ أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم، يعني أصله في الصحيح. ويقال لها الحمد ويقال لها الصلاة بلغتي أولا في أسماء الفاتحة ذكر أم الكتاب هذه الأولى في أول البحث، ثم قال ويقال لها الحمد هذا الثاني، ويقال لها الصلاة هذا الثالث، لقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه في الحديث القدسي المشهور: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الحديث. فسميت الفاتحة صلاة لأنها شرط فيه، شرط فيه. طبعا التعبير بالشرطية يقصد به الايه، يعني يقصد به انها ركن في الايه، ركن في الصلاة، يعني لا تصح صلاة الانسان الا بايه، الا بقراءة الفاتحة، هذا مقصوده. ولا يقصد الشرطية لان الفاتحة لا يصدق عليها حد الشرط المعروف عند الاصوليين. ويقال لها الشفاء هذه الرابعة، الاسم الرابع، لما رواه الدارمي عن ابي سعيد مرفوعا: فاتحة الكتاب شفاء من كل سم، فاتحة الكتاب شفاء من كل سم. في هامش النسخة يقول: تابع الحافظ ابن كثير القرطبي في عزو الحديث للدارمي، والذي في الدارمي فاتحة الكتاب شفاء من كل داء، من حديث عبد الملك بن عمير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا، وقال السيوطي رجال الثقات، والحديث بلفظ شفاء من كل داء اخرجه احمد، والبيهقي في الشعب بعد الامام من حديث عبد الملك بن عمير مرسل، وقال وهذا منقطع وهو شاهد لما تقدم. طيب هنا يحذر دائما وابدا، وهذا الكلام نقوله مرارا، العلماء الذين يعني من عاداتهم في كتبهم النقل والتجميع والاختصار دائما وابدا تراجع وراء العلم، يقال هذا في جلد المصنفات، يعني مثلا ها هنا الامام ينقل من جرير الطبري وينقل من القرطبي وينقل من تفسير ابن ابي حاتم وغيره، فلا بد من مراجعه مثل هذا، لان الامام القرطبي ليس باصل وانما هو ناقل، فينقل ويعزل الدارين، فيأتي ابن كثير ينقل ويعزل الدارين، ويكون الأول أخطأ في العزل والثاني بطبيعة الحال يأخذ ما عنده ثقة به فيقع هنا الخطأ، وهذا يقال في جل التصانيف، يعني رأينا في تهذيب التهذيب مثل هذا، ينقل مثلا يقول هذا الراوي نقله في طبعا في زيل الترجمة، يزيد الحافظ بعض الأشياء على تهذيب الكمال، فيقول ووثقه ابن حبان في الثقات، تعود إلى الثقات تجد أن ابن حبان إنما قال هذه الكلمات في الراوي الذي بعده وليس في هذا الراوي، فوقع التقليد وسقط يعني النظر عند الحافظ فينقل هذا الكلام في ترجمة أخرى. وكذلك يبقى الإنسان إن استطاع أن يأتي بالكلمة من فم صاحبها فليفعل هذا، فليفعل هذا. ولهذا يعني حقق الكتاب حقيقة راجع كل هذه النقود. ويقال لها الرقية، يبقى عندنا الآن طبعا أم الكتاب قد تسكت، الحمد قد تسمى، والصلاة زال، الشفاء الخبر الذي فيها مرسل. قال ويقال لها الرقية لحديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد في الصحيح: حين رقى بها الرجل السليم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية؟ ورواه الشعبي عن ابن عباس. طيب طبعا هذه الخامسة، الشفاء قلنا لا يصح، الرقية هذه يعني ليست يعني لا تصح ان تكون تسميه، النبي قال انها رقيه يعني يرقى بالفاتحه، فهل تسمى الراقيه يعني او الرقيه؟ لا، وانما هذه الصفه ايه؟ انما هذا يعني عمل من اعمال الفاتحه انها ايه؟ يرقى، يقال هذا في الفاتحه مثلا كما قالها هنا الصلاه، يعني هذا الاسم ايضا كيف تقول ان من اسماء الفاتحه الصلاه؟ قد ينتقد مثل هذا، ولهذا لا تجد في كلام العلماء اقرا بالصلاه، لا يقول هذا ولا يتناقضون مثل هذا، لكن ماذا كثير يعني تتبع كل الصفات، لا نقول ان هذه اسماء، قد تكون صفات لايه؟ لسوره الفاتحه التي جاءت في المسلمين. وروى الشعبي عن ابن عباس أنه سماها أساس القرآن. هنا هنبتدئ في الصحابة، فنبدأ في كثير ابتدأ بإيه؟ أول شيء ابتدأ بما سبق من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يشبه هذا في القرآن. وإن قدم ولقد أتيناك سبع من المثاني لكان أجود، فممكن أن نسميها إيه؟ المثاني مثلا، يقدم بالقرآن، لكنه قدم بالسنة، ثم بعد ذلك يأتي بالأسماء التي ذكرت عن إيه؟ عن بعض الصحابة. وروى الشعبي عن ابن عباس أنه سماها أساس القرآن. قال: وأساسها بسم الله الرحمن الرحيم. وسماها سفيان بن عيينة، الآن انتقل إلى التابعين، بالواقية. وسماها يحيى بن أبي كثير الكافية، لأنها تكفي عما عداها ولا يكفي ما سواها عنها، كما جاء في بعض الأحاديث المرسلة: أم القرآن عوض من غيرها وليس غيرها عوضا عنها أو منها. ويقال لها سورة الصلاة. والكنز ذكره الزمخشري في الكشاف. هذا جل ما وصفت به الفاتحة في كل كتب التفاسير التي جاءت فيها قبل الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. طبعا هذا الكلام يلخص مثل هذا المبحث، يعني يلخص في نصف ورقة، قد يلخص ويحفظ ويحفظ مثل هذا. وهي مكية، قاله ابن عباس وقتادة وأبو العالية، لأن يبحث كون سورة الفاتحة هل هي مكية أم مدنية. قال: وهي مكية، قاله ابن عباس وقتادة وأبو العالية. وقيل مدنية، قاله أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري. لما يقول قاله أبو هريرة ومجاهد وغيري، إن شئت أن تراجع مثل هذه الأسانيد وقرأ نص أبي هريرة، ارجع إليه، إلى تفسير ابن جرير، وارجع إلى تفسير ابن أبي حاتم، تجد كل هذا مسندا ويدرس وتراجع ليه الألفاظ. لكن يعني لاحظوا إفادة حسنة لما يقول قاله أبو هريرة، لا يقصد هذا أن الإمام أبو هريرة قال وسورة الفاتحة سورة مدنية. قد يكون فهم من أبي هريرة، قد يكون روي عن أبي هريرة أنه يقول إنها مدنية، ولما توقف على نص. إن أردت أن تبحث المسألة وتحرر القول فيها، تراجع الكتب المسندة، فقد تكون يعني ذكرت وثاقة الحديث. ويقال نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، والأول أشبه لقوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني. والله تعالى أعلم. طبعا جل العلماء وثق الخلاف الآن، يعني يكاد يكون الأمر استقر على أن سورة الفاتحة سورة مكية. ودائما سورة الفاتحة مرتبطة بالصلاة، فلما كان فرض الصلاة بالاتفاق في مكة وليس في المدينة، الأقرب أن سورة الفاتحة مفروضة في مكة، أو نزلت في مكة، نزلت في مكة وليس في المدينة. وقوله ولقد أتيناك سبعا من المثاني، هذه آية مكية، هذه آية مكية. إذن هي تصف الفاتحة بالاتفاق بين العلماء، فلما كانت تصف الفاتحة وهي مكية فدل على أن سورة الفاتحة مكية. وحكى أبو الليث السمرقندي أن نصفها نزل بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينة، وهو غريب جدا، نقله القرطبي عنه. وهي سبع آيات بلا خلاف. وقال أبو عمرو بن عبيد ثمان. وقال طبعا قد يقف البعض عند بعض الايه، عند بعض الآيات غير المغضوب عليهم، يقف مثلا اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أو يقف في شطر ايه، في شطر الآية حينها تعد بزيادة، كما أشرنا إن بعض الوقفات قد يجعلها الإنسان آية، وقد يجعلها الإنسان وقفة، فيختلف العد كما. وقال حسين الجعفي ستة وهذان القولان شاذان. يبقى الاتفاق على أنها سبع، القول بأنها ثمان أو ست، هذا قول قولان شاذان، وإنما اختلفوا في البسملة هل هي آية من أولها كما هو المشهور عن جمهور قراء الكوفة وقول جماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف، أو بعض آية، أو لا تعد من أولها بالكلية كما هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء. في ثلاثة أقوال كما سيأتي تقريرها في موضعها إن شاء الله، إن شاء الله تعالى وبه الثقة. سيأتي مبحث البسملة وهنذكر الخلاف الذي دب هناك لا نتعجل. قالوا وكلماتها 25 كلمة وحروفها 113 حرفا. قال البخاري في أول كتاب التفسير: وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة، وقيل إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنته. قال ابن جرير: والعرب بهذا أم الكتاب. طبعا الإمام البخاري يستقي من هذا، لا يذكر طبعا ويصف كل هذا في صحيحه، وإنما أم الكتاب هذا وصف صحيح. لماذا؟ لأن جزء القرآن يعود إليها، أو لأنها لابد أن يقرأ بها في الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بها عند يعني كثير من العلماء. وقال ابن جرير: والعرب تسمي كل جامع أمر أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه هو، نعم له توابع تتبعه هو، لها إمام جامع وأمة، فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ أم الرأس، ويسمون لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها أما، واستشهد بقول ذي الرمة على رأسه أم لنا نقتدي بها جماع أمر ليس نعصي لها أمر، يعني الرمح. قال: وسميت مكة أم القرى لتقدمها أمام جميعها وجمعها ما سواها، وقيل لأن الأرض دوحيت منها، ويقال لها أيضا الفاتحة لأنها تفتح بها القراءة، لأنها تفتح بها القراءة. وافتتح الصحابة بها كتابه، كتابة المصحف الإمام، وصح تسميتها بالسبع المثاني. قالوا: لأنها تثنى في الصلاة وتقرأ في كل ركعة، وإن كان للمثاني معنى آخر غيرها كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا ابن أبي ذئب، وهشام ابن هاشم، نعم وهاشم ابن هاشم، عن ابن أبي ذئب، عن المحضوري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في أم القرآن هي أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم. ثم رواه عن إسماعيل بن عمر، عن ابن أبي ذئب به. وقال أبو جعفر: محمد بن جرير الطبري حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد بن مخبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هي أم القرآن، وهي فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني، الأول والثاني يعني لهما يفتح. وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه في تفسيره: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد، حدثنا محمد بن غالب بن حرب، حدثنا إسحاق بن عبد الواحد الموصلي، حدثنا المعافى بن عمران، عن عبد الواحد بن جعفر، عن نوح بن أبي ابن أبي بلال، عن المقبوري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، سبع آيات، بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن، وهي السبع المثاني، والقرآن العظيم، وهي أم الكتاب، وفاتحة الكتاب. الحديث به ضعف. وقد رواه الدارقطني أيضا عن أبي هريرة مرفوعا. طبعا الإمام ابن كثير يستقرض في معالجة الآثار، ولهذا نحن نقول وقلنا أن هذا الكتاب أصل في التفسير بالمأثور، يعني إن لم تحصل كل هذا المروي من تفسير ابن كثير وتختصر هذا وتعلم السابق وغير السابق، يعني يخطوط الخير كثير. فالمقصد من بكثير سوف أنبه على هذا مرارا هو تحصيل هذا الكم من الآثار، سواء كان تفسير القرآن بالقرآن، هذا هو الأول وهيأتي معنا كثير جدا، ثانيا تفسير القرآن بالسنة وبأحوال الصحابة. فليكن التركيز على الأول والثاني، على تفسير الآيات. ابن كثير يفصل من هذا، يسوق الآية ويفسرها أولا بالقرآن، فيسوق 10 آيات في تفسيرها. مثلا أنت انتقي الأولى أو الثانية واحفظها عن ظهر قلب، واذكر أحاديث كثيرة كما قرأنا الآن، انتقي منها الثابت الصحيح واقرأ غير الثابت واعلمه واحفظه، حتى إذا يعني حصل الإنسان وقال له ماذا حصلت تحت هذه الآية، تحت هذه الآية أنا أحفظ أن تفسيرها كذا، وأنها ثبت فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وثبت فيها أقوال الصحابة كذا، يكون الإنسان حصل من وراء كثير علم. ولو قد رواه الدارقطني أيضا عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه أو مثله، وقال كلهم ثقات. وروى البيهقي عن علي وابن عباس أبي هريرة رضي الله عنهم أنهم فسروا قوله تعالى 7 من المثاني بالفاتحة، وأن البسملة هي الآية 7 منه، وسيأتي تمام هذا عند البسملة. البسملة تأتي مبحثها بتوسع إن شاء الله. وقد روى الأعمش عن إبراهيم قال قيل لابن مسعود لما لم تكتب الفاتحة في مصحفك، فقال لو كتبتها لكتبتها في أول كل سورة. قال أبو بكر بن أبي داود يعني حيث يقرأ في الصلاة، قال واكتفيت بحفظ المسلمين لها عن كتابتها. يعني طبعا مصحف بن مسعود كان يختلف مع مصحف ايه؟ مصحف عثمان لم يكتب المعوذتان ونحو ذلك. وقد قيل إن الفاتحة أول شيء أنزل من القرآن كما ورد في حديث رواه البيهقي في دلائل النبوة، ونقله الباقلاني أحد أقوال 3. وقيل طبعا هذا أحدها، يبقى الأول أنها لم تنزل إيه؟ يعني لم تنزل في أول أو ليس الفاتحة أول ما نزل من القرآن، وهذا شيء يعني يكاد يكون متفق عليه، وإنما يقرأ باسم ربك على خلاف مع قوله تبارك وتعالى يا أيها المدثر، فإن جابر بن عبد الله كان يذهب إلى أنها أول ما نزل، والصحيح أن أول ما نزل هو اقرأ باسم ربك كما هو قول جمهور العلماء. وقيل يا أيها المدثر كما في حديث جابر في الصحيح، وقيل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا هو الصحيح كما سوف يأتي تقريره في موضعه والله المستعان. إذا يعني هذه مقدمة إن شاء الله تبارك وتعالى حسنة تذكر في بداية الفاتحة، سوف يسوق بعد ذلك الإمام تحت هذا الباب ذكر ما ورد في فضل الفاتحة، ويسوق ما جاء من الأنبياء تحت هذا الباب. نختم إن شاء الله، صلى الله عليه وسلم على